يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان ومراتب الدين، وبين أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، يقول: بين أو ما ضد الإيمان؟ وأجاب على هذا بقوله: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وهو يشير بهذا إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي حديث: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا التشعيب الذي ذكر، فذكر الصلاة من الإيمان، إطعام الطعام من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان، وغير ذلك أو أكثر ما جاء في شعب الإيمان بوب له البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، فذكر شعبا كثيرة من شعب الإيمان، خصص يعني بعضها بما يعني يبين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه عمل القلب وقول القلب، وعمل اللسان وقول اللسان، وعمل الجوارح. وقد ذكر في الاستشهاد على هذا في أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفي صلب تعريفه وحقيقته، مثل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم في التفسير: إن المقصود الصلاة، وسميت الصلاة إيمانا لأنها تشتمل على عمل القلب وقول القلب، وعمل اللسان وقول اللسان، وعلى عمل الجوارح. فهذا فيه بيان أن الإيمان له شعب، وكل شعبة من هذه الشعب من الإيمان يقابلها شعبة من شعب الكفر، أو أخرى من شعب الفسق، أو شعبة من شعب الظلم. هذا هو الذي ورد استعماله في نصوص الشرع. ولهذا فما كان من الخصال قريبا من الصلاة وقريبا من الشهادتين، كان الخروج منه يعني ربما يصل بالإنسان إلى الانتقال من الدين بالكلية. وكلما قرب الأمر من مسائل تتعلق بإماطة الأذى عن الطريق، كلما كان أمره أخف، يعني في تركه أو التهاون به مثلا أو إنكاره. هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني، يعني هذا المقصود به في اللغة، التصديق في اللغة. أما بالنسبة للإيمان الاصطلاحي الشرعي، فإنه لا بد من ضبطه بأنه اعتقاد بالجنان، وتصديق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. ولكن هذا الإيمان هو مستلزم للإنقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. يعني الإيمان فيه الذل، وفيه الطاعة، وفيه التحبب إلى الله عز وجل، وعكسه الكفر في الجملة. فقال: مستلزم للاستكبار والعصيان، لأن الذي يترك عبادة الله عز وجل لا يتركها في الغالب إلا استكبارا في نفسه، أو أن يكون عنده في نفسه شبهة، إما شبهة أو شهوة. هذه من عوائق الإيمان، ومما يعني ينفيه بالكلية أو ينقص بعضه. فإما الاستكبار عن طاعة الله عز وجل، وإما أن يكون هناك شبهات يعني تأتي على الذهن، أو شهوات في النفس. ولكن منبع ذلك كله في الغالب هو الكبر، ولهذا تجد أن أول من ينصاع في أول الأمر مع الدعاء إلى الله عز وجل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم ضعاف الناس، ضعاف الناس من حيث يعني المركز الاجتماعي، أما من حيث العقول ومن حيث الأذهان ومن حيث صفاء العقيدة ومن حيث سلامة الفطرة فهم أسلم الناس وهم أفضل الناس. ولهذا لأنه لم يوجد عندهم ذلك التعقيد في النفوس ولم تطبع نفوسهم على الكبر لم تتغير الفطرة، تجدهم أقرب الناس إلى دعوة التوحيد. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد كان أول من يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كانوا من الضعفاء ومن الفقراء ومن الذين لا يشغلهم شاغل. أما الذين يشتغلون بأعمالهم وتجاراتهم ويشتغلون بمراكزهم الاجتماعية وتغرهم هذه عما يسمعون، فيجعلون ما يسمعون من النوافل، يجعلون ما يسمعون من النوافل، ولهذا لا ينصعون بسهولة ويسر. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، ابتداء يعني نطق الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن يصل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى إماطة الأذى. ولهذا قال يعني في بعض الأحاديث: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وإصلاح بين الناس صدقة، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولو أن تلقى أيضا أخاك بوجه طلق يعتبر من الصدقة. يعني كلها تعتبر من الطاعات ومن شعب الإيمان بحسبها. وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، كما في قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والمعاصي كلها من شعب الكفر، من شعب الكفر يعني، لكن منها ما ينقل عن الملة بالكلية ومنها ما لا ينقل. ولهذا يعني كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن من أمور الجاهلية من الخصال ما لا تدعه أمته، وذكر من ذلك الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة والاستسقاء بالأنواء وغير ذلك. فمنها ما ينقل صاحبه عن الملة بالكلية، ومنها ما لا ينقل صاحبه. فلو أن الإنسان افتخر بحسبه أو نسبه هي تعتبر شعبة من شعب الكفر لأنها من أعمال الجاهلية، لكن هل يقال أنه كافر كفرا ينقله عن الملة؟ لا يقال هذا. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو منافي لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. فمثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا انتفاء الإيمان عنه لا ينتفي عنه بالكلية إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أو استباح فإن هذا كفر أكبر ينقله عن الملة. كيفية منافاة الكفر الاعتقادي لأما الكفر الاعتقادي والعياذ بالله، وهو أنه يعني يعتقد في قلبه عدم وجود الله عز وجل أو عدم استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، يشرك معه غيره، أو يطعن في الكتب المنزلة أو في الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، أو كذلك يعني يعلم ينكر معلومة من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل، أو يستهزي بشيء مما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا يقول هذا القرآن ناقص فيعتقد أن هناك مصحفا أكمل منه، أو يعتقد أيضا أن يرمي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالبهتان وبخاصة من برأها الله عز وجل في القرآن، فهذا يعتبر كافر كفرا ينقله عن الملة. كذلك من يعتقد أن غير الله عز وجل له حق التصرف في هذا الكون بإحياء أو إماتة أو رزق أو غير ذلك من الأمور، كما يعتقد بعض الغلاة الذين يقولون إن لأئمتنا مع الله مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يعني يؤثرون في الكون، كل ذلك يعتبر من الكفر الأكبر الذي ينقل صاحبه عن الملة. ولكن بعض أتباع هذه المسائل قد لا يكون فيه ما يقوم به جملة، يعني جملة الكفر، وإنما يقوم به شعبة من شعبه، أو يكون جاهلا لا يعرف الحكم، فمثل هذا لا يتسارع في كفره حتى تقام الحجة عليه ويبين له الحق. منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل ما أجملته في إزالته إياه. يقول: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، أي وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل القلب هو النية والإخلاص، أي عندما نطق هاتين الشهادتين كان يعتقد بقلبه جازما معناها، لأنه ورد في الحديث: مخلصا بها قلبه. ها، رحمكم الله، مخلصا بها قلبه. فهذا، ونصوص الشارع يقيد بعضها بعض، نصوص الشارع يقيد بعضها بعض، والفقه في دين الله عز وجل سواء كان الفقه الأكبر أو الفقه الأصغر، كل ذلك يعني يلزم منه أن يكون نصوص الشارع تقيد بعضها بعض. فقد ورد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ورد في حديث آخر: من مات وهو يعني من قال لا إله إلا الله وهو مخلصا بها قلبه، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا. لأن قد يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله عز وجل شركا ينقله عن الملة، أو شركا مثلا يعني قد يبقيه في النار أمدا طويلا. فهذا من مات وقوله دخل الجنة لا يلزم من هذا عدم دخوله للنار أيضا، لأنه قد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويأتي بكبائر. فكونه حكم له الشارع بدخول الجنة لا يعني هذا أنه لا يدخل النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني الآن من ظلم نفسه بشرك هذا مخلد والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن قد يكون شركه أو قد يكون أخف من ذلك، أو قد تكون يعني مصيبته يعني مسألة ارتكاب كبيرة من الكبائر مثلا، فهذا يبقى في النار بحسب ما يحكم الله عز وجل ويشاءه عليه أن يبقى. لكن قوله دخل الجنة لا يلزم من هذا أنه يكون من أول ما يعني يأمر الله عز وجل بالانصراف أنه ينصرف إلى الجنة، لكن من مات وهو يوحد الله عز وجل مخلصا قلبه بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بشرك أكبر ينقله عن الملة، فلا شك أن مآله إلى الجنة، مآله في الأخير إلى الجنة. لكن إن كان حكم الله عز وجل عليه بأن يلبث فيها في النار أحقابا فهذا إلى الله عز وجل وبحسب العمل الذي يعمله الإنسان. وعمل الجوارح الانقياد بجميع الطاعات، الانقياد بجميع الطاعات، يعني أن الجوارح تصدق ما في القلب. بعض الناس يعني تقول له يعني وفر لحيتك مثلا، أو تقول له مثلا اتق الله عز وجل، يعني التزم في مظهرك بمظهر الشرع من تقصير الثوب أو إطالة اللحية، أو يعني الالتزام في اللسان مثلا بالأدب الشرعي، فيقول لك الدين ها هنا، الدين في القلب. لو كان الدين الذي الآن نتكلم عنه موجودا في القلب كما قلت لظهر أثره على الجوارح، لظهر أثره على الجوارح. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عاب أن يكون في القلب يعني مثلا شيء ويكون في الخارج شيء آخر. لا بد من التطابق بين الأمرين. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. والإيمان بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام في الجملة، لكن نحن مأمورون باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ لأحد من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو من له كتاب أو شبهة كتاب، لا يسوغ له أن يبقى على كتابه بعد أن يقف على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان، وأشملها وأجمعها وناسخ لما قبله ومهيمن عليه، مهيمن على جميع الكتب السابقة، لأن ما جاء في كتاب الله إذا طابقته مع ما ورد في التوراة والأناجيل الصحيحة لا يختلف عنه، لا يختلف عما جاء به في الأصول، ولكن قد يختلف في مسائل الفروع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن جعل هذا الدين أكمل الأديان وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنه لا يسمع، فما بل أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا عذب مرتين، يعني يكون له العذاب مرتين. ليش؟ لأنه يعني قامت الحجة عليه من جهتين، من جهة كتابه الذي نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، لأن فيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء مما يخالف التوراة الأصلية ولا الأناجيل الأصلية، لكن ما دخل فيها من التحريف وما دخل فيها من التزوير وما دخل فيها أيضا كما تعلمون من اجتهادات، كانت اجتهادات العلماء مثلا أو يعني يجتهدون حسب ووفق ما يراه السلاطين والحكام فيجعلون لهم دينا مستقلا. ولهذا تجدون كتاب التلمود، كتاب التلمود عند اليهود مقدم على التوراة والأنجيل، يعني قد توجد نسخ من التوراة والأناجيل الصحيحة الأساسية عند بعض الأحباب الذين يتداولونها سرا سرا، ولكن الذي يظهر للناس والذي يكون في محاكمهم والذي يكون على الملأ أكثره هو مسألة التلمود. والتلمود عبارة عن ما يسمونه شروح للتوراة، وهذه بدلوا فيها وغيروا فيها وحرفوا فيها، فهذا لا شيء إذا خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، ولكن نؤمن بجملة ما أنزل الله عز وجل من كتب، ونؤمن بجملة ما بعث الله عز وجل من رسل، ما يعني إجمالا فيما أجمل عندنا وتفصيلا فيما فصل عندنا من القصص القرآني، فإن فيه تفصيل أحيانا بما حصل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم، فنؤمن بما جاء في ذلك، ولكن يجب أن نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، هي الشريعة التي لا يسوغ لأحد، لا يسوغ لأحد يعني أن يعتقد غيرها ولا أن يدين الله عز وجل بغيرها، لا بآراء شخصية ولا بأديان سماوية أخرى. يقول لكن أهم شيء مسألة الإيمان في القلب، يعني قد يظهر الإنسان الصلاة والزكاة والصيام والحج ولكن في بطنه والعياذ بالله وفي داخله يبطن الكفر، فهذا من أخبث أنواع الاعتقاد والعياذ بالله، هذا النفاق، هذا يسمى بالنفاق الاعتقادي أو النفاق العملي، إذا كان إلا إذا كان يعتقد في قلبه أن ما يفعله هذا من باب المجاملة ومن باب المصانعة ومن باب أيضا الكسب فقط، يريد الكسب، وأما في قلبه فهو موقن بالكفر، فهذا هو الاعتقاد، هذا هو النفاق الاعتقادي الذي ينقل أيضا صاحبه عن الملة. يقول وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته. ليش؟ لأن الأساس التوحيد، الأساس التوحيد من؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل، ولا بد من معرفة توحيد الله بما جاء في كتابه وجاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد يعني أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل مسطورة منصوصة، ما تحتاج فينا إلى اجتهاد أن نجتهد ونلحق لله أسماء أو صفات، لا، أسماء الله وصفاته موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاجة إلى أن تجتهد، كل ما في الأمر أن تصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل عقلك في مسألة التأويل أو مسألة الجحد أو مسألة محاولة أن تنحرف بمعاني هذه الأسماء والصفات ونصوصها إلى شيء من التأويل، فإن عندما ما وقع الناس في الانحراف إلا عندما فعلوا ذلك. قال وإن زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، يعني لا بد في الإيمان من كمال الحب مع كمال الذل، لا بد في الإيمان من شروطه أن يكون الإنسان كامل المحبة لله عز وجل ودون محبته كل محبة، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الأولاد، محبة الحياة، هذه أمر غريزي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليه، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه لأنه أمر مفطور عليه. ولم يأمرنا الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتخلى عن هذه الغرائز التي وضعها الله فينا وركبها، لكن يعني توسط الأمر فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، أن نتقي الله عز وجل على حسب ما أعطانا. فالمرأة، حب المرأة وحب الأولاد وحب الدنيا أمر يعني وارد هذا، وهو في النفس مطبوعة عليه ومجبولة عليه، لكن يجب أن يكون دون حب الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني معناته أحب أفعل تفضيل، ها؟ فمعناه لا بد من حب، لا بد من حب أدول، حب الذي ذكرنا الآن، لكن أن يكون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى شيء، وحب الله أعلى من كل شيء. ها؟ ليش؟ لأنه هو الذي منحك الوجود، هو الذي أعطاك السمع، البصر، الحياة، الصورة، هو الذي رزقك، هو الذي وفقك، هو الذي سبحانه وتعالى أنت في قبضته، وهو آخذ بناصيتك، هو الذي يعني شرع لك هذه الشرائع العظيمة، شرائع الإسلام. إذا نظرنا إلى شريعة الإسلام وما فيها من سعادة البشرية وما فيها من حاجتنا إلى تحكيم شرع الله عز وجل، نعلم حب الله عز وجل لنا. فإذا تحبب إلينا الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأعطانا النعمة وأعطانا العافية ويسر لنا الأرض، يسر لنا الأرض، شوف الماء، هذا الماء الآن الذي نشرب، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، ما أحد، من يستطيع؟ إذا ذهب الماء وغار في الأرض من يستطيع؟ يموتون الناس من العطش، يموتون الناس من العطش، وأحيانا يهيج هذا الماء الذي هو رحمة وحياة فيهيج ويغرق الدنيا كلها، كما حصل في عهد نوح، وكما يحصل الآن في كثير من يعني آيات الله عز وجل من الطوفان الذي يحصل في بعض الأماكن، يجتاح الناس والبيوت والمنازل، ما هو سبب الحياة؟ ولكن إذا أراد الله عز وجل استعمله كسلاح، هذا الماء وهذا الرزق الذي أعطانا الله عز وجل، هذا السمع وهذا البصر، كيف لا نحب الله سبحانه وتعالى؟ يعني يجب الإنسان أن يفكر في مثل هذه الأمور وأن يعجب من نفسه. إذا معناته أن في عوارض، في عوارض من يعني أمور تمكنت في القلب، تمكنت في القلب، فيجب على الإنسان يعني أن يعطي الزوجة حقها ولا يزيد على ذلك. فإن طغى حب الزوجة ربما يطغى حتى على تعاليم الشرع، فربما تقول له لا صل هنا في البيت، ليش تروح تصلي في المسجد، يجلس عندي، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى تقول فيما بعد نصلي، إذا قمت صلي أو أجمع الصلاة مع بعضها، فإن آثر حبها على حب الله عز وجل فلا شك أن هذا مرض، وأن هذه يعني شهوة. وإن كان يقرأ من كتب الفلسفة ومما يعني يكتبه الملاحدة، كما تعرفون في وقتنا الحاضر سيطرت أقلامهم على الصحف وعلى المجلات ونشروا الكتب، وأصبحت أشرطة الإعلام المنظورة والمرئية بأيدي كثير من الملاحدة الذين يكتبون المسرحيات والتمثيليات ويعرضونها للمسلمين بتحطيم يعني الدين في نفوسهم، هذه تثير شبه، تثير شبه. فإذا جت شبهة ثم جاءت شبهة ثم أخرى، أصبح عند الإنسان يبهت، تبهت صورة الدين، تبهت صورة تعاليم الشرع من كثر ما يرى ومن كثر ما يسمع ومن كثر ما يقرأ. لكن عندما يعني يحيط السمع والبصر والعقل والفكر بجو من الإخوان، بجو من الصالحين، هذا يعلمه قراءة القرآن أو يسمع منه نداوة الصوت في كتاب الله ويتذوقه، هذا يعلمه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يجعل جو. نحن الآن الشباب المسلم في حاجة إلى مناخ إسلامي، في حاجة إلى مناخ إسلامي، الشاب الصالح الملتزم المستقيم يذكر أن جليس السوء جليس أيضا جليس الصالح، فينبغي أن يعلم أن المقصود أن هنا يحتاج إلى جو، يحتاج إلى مناخ إسلامي حتى يتنفس فيه. أما تجي تحشر الغرفة كلها بالجراثيم كما يقول العلمانيون، يقول كل واحد يدين زي ما يبغى، طيب يدين زي ما يبغى، أنت تركت له فرصة حتى يدين؟ تعليم خربان، إعلام خربان، يعني أمور يعني فاسدة من جميع الوجوه. إطلاق يعني مثل الذي يطلق الغازات ثم يقول طيب يا أخي عش في الغرفة زي ما تبغى أنت، ليش ما تعيش؟ طيب هذا غاز وهذه جراثيم وهذه عقارب وهذه حيات وهذه أفاعي، كيف أعيش؟ لازم أنا أحاول قدر الاستطاعة أن أبعد، لأن الآن إذا ما أبعدت الآفات مثلا عن الشجرة وأعطيت ما يغذيها تموت. فينبغي لطالب العلم أن يعلم هذا، أن يعلم هذا أنه لا بد في مثل هذا الزمان أن يجلس مع من يذكر الله كثيرا، أن يجلس مع من يسمع منه القرآن، أن يجلس مع من يتلو عليه السنة ويعلمه السنة، وإذا علمه السنة فليلتزم بها وليطبقها في نفسه، أن يكون معه صحبة مستديمة من الطيبين. ليش؟ لأنه إذا كان ولابد فالوحدة خير من جليس السوء، لكن الوحدة أحيانا قد تقتل الإنسان بكثرة الأوهام، كثرة التفكير، وسوسة إبليس لعنه الله يأتيك ها ويوسوس لك أعمل هذا لا تعمل هذا، هذا يصلح لك سوء هذه وتب فيما بعد، وغير ذلك من الأمور التي توقع الإنسان. فكيف الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا الخير الذي بين يديه، كيف لا يحب الله سبحانه وتعالى؟
يقول إذن هذا مع محبته، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ما نفعهم هذا؟ ها؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قال كم تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال طيب من تعد لشدتك وكربتك؟ قال الذي في السماء. ومع هذا مشرك، يعتبر مشرك والعياذ بالله، يعني أتعب نفسه وأجهد نفسه، وإن مات على ذلك فهو من حصب جهنم. أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة، يقول هو أربعة أنواع: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد، واستكبار، وكفر نفاق. أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود أيوة إنكار، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كفر الجهل والتكذيب من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى. يعني المقصود هنا الإنسان الذي يكون في مرتبة الجاهل، يعني تعلمه وتفقه ومع هذا يجهل، هذا المقصود. أما الجهل الذي يكون بسبب عدم العلم فليس هذا هو المقصود. ها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ها، لأنه حتى تقوم الحجة عليه. فإن كان إنسان جاهل بالكلية في بعض الأمور فلا يجوز له أن يبقى على جهله، وخاصة في أمور الاعتقاد ما يجوز له أن يبقى على جهله، يسأل، يتعلم، يشتري الشريط إن كان لا يقرأ، يجالس أهل العلم، يجلس في حلق أهل العلم حتى يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف الواجبات ويعرف المحرمات ويعرف يعني المطعم الحلال من المطعم الحرام، لابد أن يعرف هذه الأشياء. ليش؟ لأن سيزاولها، هذه أمور سيزاولها، سيأكل، سيشرب، سينكح، سيتعامل مع الناس، فلا يسوغ له ولا يجوز له أن يجهل يعني على الأقل الأمور الواجبة الأساسية في دينه، وهي ما يسمى على الأقل من المعلومات من الدين بالضرورة. إذا سألت فيها أصغر الأطفال يعرف أن هذا أحيانا حلال وهذا يعتبر حرام. وأعرض عن الجاهلين، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يكذب يعني عرضت عليه الآيات فيكذبها، ولكنه إن لم يكن جاهلا يعني في نفسه، لأن أحيانا أكثر التكذيب يأتي من جهله في نفسه والعياذ بالله، ها، يأتي من جهله الداخلي في نفسه، أما العلم فقد وصل إليه. وهنا التكذيب يعني في الغالب يكون ناشئ إما من الداخل أو أنه يصرح به أيضا في الخارج. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف فبعضهم قال: أنا لا أسمع منك أبدا، وأدخل أصابع في أذانه، ليش؟ يعني والعياذ بالله يعني ما يريد السماع أصلا يعني، وهو يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن استكبار. فهو الآن يسعى إلى تجهيل نفسه حتى لا تقوم في نظره الحجة عليه، والحجة قائمة عليه. هذا كفر الجهل والتكذيب، أن يكون الإنسان أن يكذب الإنسان أو أن يجحد بشيء لم يعرف علمه، لم يطلع على علمه. إذن علم الأسماء وعلم الصفات وعلم التوحيد علم مهم، علم يجب أن يبث بين الناس، يجب على طلبة العلم إذا أخذوا هذا من هذا المعين الصافي علم التوحيد بأنواعه وأقسامه وما يضاد ذلك، إذا رجعوا إلى أهلهم أن ينذروهم، أن يبلغوهم، أن يبينونهم أنواع التوحيد، وأن يبينوا لهم ما يقع الناس فيه من الشرك، وإلا تقوم الحجة عليهم. إيش الفائدة أن الإنسان يرجع إلى قريته أو إلى مدينته ولا يكون له أثر؟ ما له فائدة هذا؟ هذا ليس له فائدة. أنت الآن تشرب وتستقي من معين طيب وصافي، لكن لماذا يعني تحجب هذا العلم عن أهلك وعن ذويك وعن أقارب؟ علم التوحيد، اقرأ التوحيد، كن أنت الإمام في المسجد، وليكن كتاب التوحيد معك باستمرار، بعد كل صلاة تقرأ عليه جزءا، تقرأ عليهم شيئا من هذا التوحيد العظيم، حتى تتبين في نفوس الناس عظمة الله عز وجل. فإن أكثر الأعراب كانوا على هذا الأصل، يقرأ عليهم ويسمعون ثم بعد ذلك يستفيدون. أما كفر الجحود فهو ما بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، لأن الله عز وجل قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هذا يعتبر كفر الجحود. ومنه أيضا يعني كذلك قوله: وما رب العالمين، يجحد. وفي موقف آخر يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما يظهره من إعلام، أما في بطنه يعلم أنه هو الكاذب، يعلم أنه هو الكاذب وأن له إله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في وقتنا الحاضر. إن برى من الناس الذين ينتسبون للعلم وينتسبون للشرع ما يعني يؤيدون به حجج الحكام الذين لا يعبدون الله عز وجل ولا يعرفونه طرفة عين، والذين يستمدون أمورهم من القوانين الوضعية والآراء البشرية، فتجد من هؤلاء من يلبس العمامة ويلبس الجبة وعليه هيئة طالب العلم، ثم بعد ذلك تجده يجحد ويبرر للحاكم الفاجر أو الظالم أو الفاجر الكافر، يبرر مواقفه ويبين للناس أن هناك في الشرع، فيأتي إلى بعض أشياء مما ظاهره مما وإن جنحوا للسلم فجنح لها، ويبرر موقف يعني حاكم والعياذ بالله وضع يده في أيدي اليهود ويريد أن يكون مع اليهود وهو معهم قلبا وقالبا، ولكن من باب أن يطلع على العامة أنه والمصلحة، أحيانا يقول لك المصلحة تقتضي هذا. ليش؟ المسلمون في ضعف، والمسلمون واليهود في قوة وعندهم عزة وعندهم منعة وعندهم قدرة اقتصادية، فيأتي بمبررات يعني يلوي فيها أعناق النصوص. المسلمون عندهم قوة، المسلمون عندهم أعداد هائلة من الناس، المسلمون بس يبغى لهم يتحركون فقط، مجرد أن يقتنعوا بس بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا اقتنعوا بهذا في داخل قرارتهم وبدأوا بشيء اسمه جهاد، كل العالم ينخض، كله يخافون، كلهم يخافون الآن. يعني الجهاد الأفغاني يعني كل الحراك مسلطة عليه من الداخل ومن الخارج، والمجاهدون هؤلاء بما قاموا والله ولا بشيء إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في أيديهم شيء إلا ما يغنمونه من أيدي أعدائهم. ومع هذا شف يعني فترة من الزمن، يعني فترة من الزمن ليست بسيطة، وهم ثابتون وأحيانا يهاجمون إلى قرب العاصمة، وكذلك أمور كثيرة مما أذلت هذه الدولة الكافرة وفتتت كيانها والحمد لله وجعلتها تجر أذيال الخيبة. طيب كيف لو يكون عقيدة سليمة وإيمان قوي وتوكل على الله عز وجل وتوحيد في الصفوف، كيف يكون الجهاد؟ ها؟ يكون الجهاد على ما كان عليه. فآباؤنا وأجدادنا ما كان والله عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الإمكانات مثل ما كان عندنا من ناحية المادية، ها؟ ولكن قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة التوكل على الله عز وجل، قوة أيضا يعني حب الله عز وجل وحب الشهادة وحب الموت، ولهذا أعطاهم الله الحياة، ها؟ أعطاهم الله الحياة، نصرهم ومكنهم وبارك في أعمارهم وفي أعمالهم ومدارسهم، وهم ناس خرجوا من الصحراء، خرجوا أعراب ما عندهم إلا الشيء اليسير من العلم، ومع هذا كان الواحد منهم إذا ذهب إلى مكان يعتبر مدرسة، يقيم مدرسة. ونحن الآن نتخرج ونأخذ الشهادات ونذهب إلى أهلنا ونرجع أحيانا أخس من الناس الذين يكونون عوام في البلاد. ليش يا أخي؟ هؤلاء الناس أحيانا العوام قلوبهم أحسن من قلوبنا، أصفى. ليش؟ لأن قلوب طلبة كثير من العلم تربت والعياذ بالله على الحقد، تربت على الحسد للآخرين، تربت على الكلام في الناس، تربت على البغضاء، تربت على تصنيف الناس وتوزيع الناس، وجعل هذا الدين عنده وهذه الدعوة. طيب ليش؟ ما هي الفائدة من هذا؟ أين ما حفظت من كتاب الله؟ أين ما حفظت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين ما حفظت من العلم ومن الخير المتدفق الذي تجلب للناس وتعطيه قومك، ها؟ لعلهم يحذرون. طيب كيف تحذرهم وأنت إنما تحذرهم يعني من خير؟ أحيانا قد يكون خير وتحذرهم منه، فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذا. فهذا من طلبة العلم، هذا يكون في الغالب في من طلبة علم وغيرهم ممن يعرف الحق ويكتمه ثم يظهر خلافه، فإن هذا لا يجوز. نعم هناك من العلم ما لا ينشر أو ما ينشر إلا على يعني خواص من أهل العلم، ليس هذا هو المقصود من الكتمان أبدا، ولكن مع هذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أدنى الأمور يخبرون ببعض الأمور التي كانت مستودعا عندهم سرا، ومع ذلك يخبرون بها كما يقولون تأثما عند الموت، ها؟ يخبرون بها حتى لا يبقى في ذمته شيء ولا يبقى في علم إلا وأبلغه إلى الأمة. كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس يعني كان يعني معروف ومعلوم، سواء على القول بأنه كان من الملائكة وهذا قول ضعيف، أو على أنه خلق آخر خلقه الله عز وجل، ولكن كان يعرف الله عز وجل، بل قيل إنه كان من خزان الجنة، وكان ولكن كان قلبه والعياذ بالله فيه كبر، فيه حسد، حسد آدم واستكبر على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك وكان وهو يعلم، هو يعلم، ولهذا لما حكم الله عز وجل عليه باللعن والطرد والخلود في نار جهنم قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فكان له ذلك الإنظار، كان له ذلك الإنظار. ليش؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل، ومن أجل هذه الحكم ها أنه يعرف يعني الصادق من الكاذب، وتعرف قيمة الجهاد، وتعرف قيمة الالتزام، وتعرف قيمة تحكيم شرع الله عز وجل. كل ذلك من يترتب عليه على وجوده، وإن كان هو في شر في نفسه شر، إلا أنه يترتب على وجوده من الخير ومن المصالح ومن عبادة الله عز وجل الشيء الكثير العظيم. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكار، وإنما اعترض عليه وطعن أسجد لمن خلقت طينا. المقصود هنا يعني لا عذر، يبغى يجيب له عذر، ولكن في نفسه الموجود الكبر، وإلا فقد أمره ربه وخالقه ومن ناصيته بيده، ها؟ ومن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن استكبر في قوله رد الأمر على الله عز وجل، فهذا يعتبر من الاستكبار. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، هذا يعني كأنه كالحجة التي يعتذر بها. طيب أليس ربك هو أعلم عندما قال أسجد؟ عندما قال أسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لما فيه من كمال الذل وكمال الانكسار وكمال الخضوع بين والتذلل والضراعة إلى الله عز وجل ولما فيه من منافات فعل هذا الخبيث الذي رد الأمر على الله عز وجل وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن طبيعة الطين في أصلها أفضل لأنها فيها السكون والهدوء، وطبيعة النار فيها الانتفاخ والتوهج. فلهذا يعني جاء في الحديث أن الإنسان إذا غضب يتوضأ، لأن الوضوء ماء والماء تطفي الغضب، فالغضب من الشيطان والعياذ بالله، يغضبك حتى تطلق زوجتك، حتى يعني تضرب ابنك، حتى توقع أمرا من الأمور، فهو إبليس لعنه الله يأتي ويشحنك. هذه طبيعة النار، والنار ترتفع فوق تطلع، هذه طبيعتها توهج. لكن طبيعة الطين الهدوء والسكينة، ولكن هو بميزانه كما يشاء وكما يرى أن هذا النار أفضل من الطين. وهذا طبعا كما ذكرنا إنما هو تبرير، فكلما يقع الإنسان في غلط أو خطأ ما يجوز له أن يبرر هذا الغلط أو الخطأ، عليه أن يعترف ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله، لأنه لو رجع إلى الله وتاب إلى الله لقبل الله توبته، كما لما أخطأ آدم عليه السلام ورجع إلى الله وتاب واستغفر ربه وأناب، تاب الله عز وجل عليه وقبل توبته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.
الاعتكاف في اللغة، في الأصل اللغة، اعتكف أي لزم الشيء، أو يعني لزوم شيء يسمى اعتكف عليه، ولو كان ذلك الشيء باطل، لأنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في عن إبراهيم لما قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني أنتم تعتكفون أي تلزمون عبادتها، تلازمون عبادتها. أما في الاصطلاح فكما قال: لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل بصفة مخصوصة وشرائط معينة، والأصل فيه يعني في سنيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: أن طهر لإبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقوله والعاكفين أي الذي يعكف في المسجد، فالأمر أيضا يعتبر أمر قديم، أمر أيضا كان في الديانات السابقة. وقول الله سبحانه وتعالى في نهي الذي معتكف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إثبات يعني هذه السنة. وأما من السنة فالحديث الذي معروف وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما مات النبي صلى الله عليه أي حتى توفاه الله عز وجل، فلما مات اعتكف أزواجه من بعده، والصحيح أنه سنة وليس بواجب. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاعتكاف مرة في رمضان فقضى ذلك في شوال، قالوا يعني له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاعتكاف جاء النسوة، فكل واحدة وضعت لها في المسجد، ضربت لها في المسجد بما يشبه الخيمة شرع، فقال: البر أردن، ثم إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذا. ولكن مع هذا فهو
يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينبغي أن الإنسان لا يعمل العمل إلا عن طريق النذر، لكن النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لأن الطاعة يجب الوفاء، نذر الطاعة يجب الوفاء به. فقد نذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يبيت ليلة أو يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي لنذره. ونذر رجل أن يذبح ببوانة، فقال هل يذبح فيها شيء من يعني لأصنام الجاهلية أو أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذره، أوفي بنذره. ثم ذكر الشروط، فقال لا يصح إلا بالنية، يعني إذا دخل الإنسان المسجد ولم ينوي الاعتكاف لا يكون معتكفا، لكن إن دخل ونوى الاعتكاف قال أهل العلم كما سيأتي معنا ولو ساعة ويعني بشروط الاعتكاف فإنه يعتبر معتكفا لله عز وجل، وله أجر الجلوس في المسجد وأجر ما نوى من الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا يجب تصحيح النية، وهذا هو الصواب. فإذا نوى مدة لم تلزمه يعني هذه المدة، فإذا شرع فيها فله إتمامها وله أن يفسخها، إذا أراد أن يترك الاعتكاف فله ذلك، وهذا قول الشافعي، وعن مالك يلزمه، وكأنه بناء على أصل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة أن الإنسان إذا شرع في نفل من عبادة فإنه تلبس به فيلزمه المضي فيه، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور من أهل العلم من أن النوافل ما عدا الحج والعمرة النوافل أن لا يلزم الإنسان المضي فيها، لو تركها فإنه لا شيء عليه ولا يعتبر يعني في هذه الحالة يعني مسيئا إساءة تكتب عليه، ولكنه يعني ترك الأفضل، ترك الأفضل. ولهذا هو احتج أيضا في هذا المسألة مالك باعتكافه صلى الله عليه وسلم بقضائه، لما طبعا ولم يكن بنذر ولكنه كان يعتكف العشر الأواخر، فإذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة ويكون بالخير كالريح المرسلة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك، فلما رأى ما رأى وقال يعني أمرهن بالرجوع وترك الاعتكاف لذلك قضى، قال إذن ما قضى إلا أنه واجب، وهذا الأمر ليس بصحيح، يعني هذا الاستنباط فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد ربما يعني يترك أمرا من الأمور يعني لهدف معين، فإن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فلا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا وجوبه، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لم يأمرهم أمر إلزام وإنما أمر استحباب وندب. وكذلك الإسلام والعقل والتمييز، فهذه كلها تعتبر شروط صحة النية، لا تصح النية إلا بإسلام وبعقل وبتمييز، فلو كان صبيا مميزا من السابعة فما فوق وأراد الاعتكاف فيصح له الاعتكاف. وعدم ما يوجب الغسل، واحتج على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، والصحيح أنه يعني أن الجنب، أن بعض الجنب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يكتفي بالوضوء ويلبث في المسجد، يلبث في المسجد، فهذا لا يضر على الصحيح، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر في أن يعني قال أن يحضر النساء للمصلى أي مصلى العيد، وأن يتجنب الحيض، يجنب الحيض، والنفساء من في حكمهن يجنبن المصلى، وإنما يسمعن من خارج المصلى، يسمعن يعني يشهدن الخير ويسمعن الذكر، هذا لا بأس به، فالمسجد يكون من باب أولى، لأنه يعني إنما شرع للعبادة. لكن لو كان الإنسان معه أهله ودخل إلى المسجد الحرام مثلا أو خشي على أهله مثلا من الضياع، فلا بأس أن يجلسهم في ناحية منه بشرط ألا تلوث المسجد. وكون الاعتقاد من شروطه أن يكون بمسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمن اعتكف في بيته أو في مكان آخر غير المسجد فإنه لا يسمى اعتكافا مشروعا. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة، وهو الحر البالغ العاقل القادر على ذلك، يلزمه أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، يعني الفروض الخمس يؤذن وتقام للصلاة ويجتمع الناس فيه. قال لا نعلم في هذا خلافا، لأن الصلاة الجبلات الجماعة على الصحيح واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الجماعة، وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم تقام الصلاة، ثم يعني أخلف رجلا ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف أو أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي بعض الألفاظ قال ما هم بمؤمنين مرتين أو ثلاثة. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولهذا بنيت المساجد، بنيت المساجد. وقد ورد في الحديث أيضا من حافظ عليهن حيث ينادى بهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن حيث ينادى بهن لم يكن له نورا ولا برهانا، ويحشره الله عز وجل مع أصناف ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. ولهذا لو أن المسجد لا تقام فيه الصلاة مهجور، فهذا يضطر فيه إلى الخروج إلى الصلاة كل وقت، أن يخرج إلى الصلاة مع الجماعة. فلهذا يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ممن تجب عليه. أما المرأة إذا اعتكفت نذرت أن تعتكف في مسجد وكان هذا المسجد قيمت فيها الجماعة أو لا تقام، فنذرها شو اسمه فاعتكافها يعتبر صحيح، اعتكافها يعتبر صحيح. قال ومن المسجد ما زيد فيه حتى في التواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند شيخ الإسلام تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف في هذا ابن عقيل وابن الجوزي وكذلك النووي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا. وفي هذا نظر، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم وسع في عهد عمر ولم يقتصر على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت التوسعة كشيء زايد، بل وسع هدم ثم وسع ثم هدم ثم وسع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، بل وزين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ثم وسع بعد ذلك أيضا. فهذه التوسعة كما يشهد لها قول عمر إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو امتد إلى صنعاء، لو يمتد إلى صنعاء فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الإنسان يحرص قدر الاستطاعة على التقدم، يحرص على التقدم، لهذا الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، والمساجد أيضا سطح المسجد يعتبر منه. ورحبته المحوطة، يعني إذا كان الرحبات المحوطة أي التي يكون عليها حاجز تلحق هذه الرحبة بالمسجد، أما المكان الفارغ المفتوح زي المكان هذا الموجود الذي بعد مثلا الذي ما بين يعني المسجد الأصلي وما بين التوسعة، هذا لا يعتبر من المسجد، لا يعتبر من المسجد. ولهذا المضاعفة فيه المضاعفة غير حاصلة، والذي الذي يحصل له أجر الجماعة، يحصل له أجر الجماعة. أما أجر وكذلك ما خرج من باب السلام، ما خرج من باب السلام وصلوا على المنطقة هذه، هذا لا يعتبر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان داخل الرحاب المحوطة تعتبر من المسجد لأنها توسعة ولأنها من حاكم مسلم، فإذا تعتبر توسعة، يعني تتبع المسجد، تتبع المسجد. لكن ذاك المكان وهذا المكان يجوز للحيض أن تقف فيه، ويجوز البيع والشراء فيه، ويجوز أيضا الكلام في أمور الدنيا فيه، فأصبح لا يعتبر من المسجد. عرفتم هذا؟ فلهذا ينبغي للإنسان، لكن لو صلى الإنسان في مكان مثل هذا الآن محوط وهو فيعتبر على الصحيح من المسجد. قال والمنارة التي هي أو بابها في المسجد تعتبر منه، فلو اعتكف فيها فإنه يعتبر معتكفا في المسجد. ثم ذكر المسألة التي عندكم وهي من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، يعني لو يعني من عين أنه يعتكف مثلا في مسجد طبعا ولو بلا شد الرحال، لأن الرحل لا يشد إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهذه تشد الرحال لها. وبالمناسبة إذا أراد الإنسان الزيارة فالمقصود به زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك أو اعتقد ذلك فهو مبتدع ضال، لأنه خالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه لا إلى غيرها من المساجد ولا إلى القبور ولا إلى المشاهد ولا إلى غير ذلك،
لكن كما ذكر الصحابة والتابعون أنه من الأدب إذا جاء المسجد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإن زيارة القبور مشروعة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أولى بالزيارة والسلام مع الأدب والاحترام. ومن أعظم أمور الأدب والاحترام أن لا يسأل شيئا إلا الله عز وجل، لأنه لا يقدر على العطاء والمنع والإحياء والإماتة وإنزال الغيث والولد، لا يقدر عليه لا نبي ولا ملك، إنما يقدر عليه الله وحده، ويهبه من يشاء ويمنعه من يشاء. فيجب أن يكون الإنسان عنده احترام لله واحترام لرسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأنت إذا فعلت هذا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا تستعين إلا بالله ولا تسأل إلا الله، أرضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضيت الحبيب حبيبا. إذا كنت تحبه فأن تأتي بما يحب هو، هذا هو من الأمور المهمة في هذا الباب. فآداب الزيارة مهمة تعلمها. طيب، إذا هذا الشد الرحل إذا كان الإنسان يقول أنا أريد الزيارة وهو في بلده، أي زيارة قبر، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها لا يقول من يشد الرحل من هناك من أجل القبر. قال وإذا ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره. فإذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد غير هذه وكان، فيعتكف في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد لا يتشد له الرحل، أو في أي مسجد من المساجد الثلاثة فإنها فيها معنى هذا المسجد وأعلى مما في ذلك المسجد. قال وأفضل المساجد المسجد الحرام. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، 500 صلاة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسجد الأقصى، ولكن يحتاج مع الدعاء إلى العمل، يحتاج مع الدعاء إلى العمل. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة. وفي لفظ آخر إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهي زيادة صحيحة. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها، يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا أن يعتكف فيه، إذا نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله جاز له أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وإذا نذر في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي الثلاثة شاء. وهذا له دليله، وهو حديث أن رجلا يوم الفتح نذر إن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحل نذرك، يحل نذرك. ليش؟ لأن هذا المسجد أعلى من ذاك، أو صلي في مكة، قال لا، ثم أعاد عليه سواء قال صلي ها هنا، ثم بعد ذلك أعاد عليه سواء قال أنت وشأنك، يعني بكيفك، إذا كنت تبغى تذهب أن توفي بنذرك على يعني ما نصصت عليه فأنت برأيك، ولكن هذا لو صليتها هنا لنحل نذرك، لنحل نذرك، يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه الحاكم وقاله على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن دقيق العيد، ثم الشيخ الألباني أيضا وافقهم على تصحيحه. هذا هو ما يتعلق بالشروط وما يتعلق بالنذر. يقول ابن تيمية في الاختيارات، يعني لو أن الإنسان أراد أن يعني في نذره أن معنى خاص في مسجد غير الثلاثة، في كون مسجد أقدم أو كون المسجد فيه عالم يريد ملازمته، حلق ذكر أو علم يريد ملازمته، يقول لو أنه أراد هذه المزية عند النذر فربما نوجب عليه الوفاء بنذره. لكن نقول تقييدا لشيخ الإسلام، لكلام شيخ الإسلام، ما لم يقتضي ذلك شد رحل، ما لم يقتضي ذلك شد رحل، لأنه إن اقتضى شد رحل فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هذا هو المقصود. طيب، ما هي الأشياء أو الأمور التي تبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر،
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود وهو بسند يعني مسند على شرط مسلم. وحديث: وكان لا يدخل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرجع إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. والآن لا حاجة به إلى أن يرجع إلى بيته لحاجة الإنسان التي هي قضاء الحاجة المقصود. فإذا كان معتكفا فلا يذهب إلى بيته، وإنما يخرج إلى المواضي، لأن المواضي أول شيء أقرب من بيته، وأيضا قد وجدت ما يستطيع فيه قضاء حاجته، فعندئذ يخرج، لأنه لا بد له من ذلك، لا بد له منه، فلا يفسد بذلك اعتكافه. السنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، يعني لا يباشر امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن ذلك، ولقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، وكذلك لو قطع النية، لو عزم في قلبه على الخروج ولم يخرج، فإن اعتكافه يبطل. ليش؟ كما لو عزم الإنسان من قلبه على قطع الصوم، انقطع الصوم ولو لم يأكل ولم يشرب. ليش؟ لأن عزم القلب على ترك الصوم ترك ليش؟ لأننا مر معنا أن القلب له عمل، القلب له قول وله عمل، فعمله إذا اعتقد وجزم بأن يخرج من المسجد في نفسه، أو قال خلاص أنا سأخرج الليلة وهو يعني لم يخرج فيما بعد، فإنه يعتبر اعتكافه انقطع. فإن أراد أن يستأنفه فله أن يستأنف من جديد. وبالوطئ لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والصحيح أن المقصود هنا المباشرة أي الوطئ، فإذا حرم الوطئ في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. قال الشيخ أنه على شرط الشيخين. كذلك لو باشر امرأته أو قبلها وأنزل، فإنه يعتبر يلحق بما يبطل الاعتكاف لعموم الآية. وكذلك لو وقع منه ردة والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال: لا إن أشركت لا يحبطن عملك. فالردة مثل أن يسب الدين مثلا، بعض الناس يزعل أو كذا ثم يصدر منه عبارات هذه تعتبر كفر والعياذ بالله، لو يعتقدها في نفسه ويجزم بها في قلبه فإنه يخرج من دائرة الإسلام. فإذا قال هذه اللفظة مثلا أو صدر عنه ما يدل على ذلك، إذا صدر ما يدل على كفره، كان يقول يعني شيئا مما يقوله الآن العلمانيون، مثل يعني أن الشريعة الإسلامية وقتها انتهى وولى، ونحن نأخذ بالعلم الحديث ومعطيات العلم الحديث وما أشبه ذلك، كتبه في كتاب أو ألقاه في درس أو شيء من هذا، فإنه والعياذ بالله بطل عمله حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يبطل به. وكذلك لو تناول شيئا من المسكرات أو المخدرات والعياذ بالله حتى غطى عقله، فإنه يعتبر أيضا بفعله هذا أبطل اعتكافه. قال أهل العلم: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه. كيف؟ يعني الآن إذا كان الإنسان إذا كان في اعتكاف، فإنه إذا بطل اعتكافه إذا كان عليه شيء متتابع، يعني نذر أن يعتكف لله 3 ليالي مثلا أو 4 ليالي أو أسبوع، فإذا أبطل هذا الاعتكاف يجب عليه أن يستأنف فيأتي ب3 متتابعات أو أسبوعا متتابعا، لأن الأول خلاص بطل، يعتبر بطل في حكم المفقود. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، يعني مثلا قال لله علي أن أعتكف أسبوعا مثلا من أول الشهر أو من مثلا آخر هذا الشهر، فأبطل هذا الاعتكاف، فعندئذ يستأنف، يعني يرجع فيه ويستمر فيه حتى يأتي بالأسبوع كامل مع ما سبق، يعني ما اعتكفه أولا وما اعتكفه بعد الإبطال حتى يكمل الأسبوع ولم يوفي به على وجهه المطلوب، فيأتي كفارة يمين، لأن النذر يمين، فيأتي بكفارة يمين مع استئناف النذر إذا كان يعتبر، لأنه قال نذرت لله أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإذا قطعه، إذا قطع الاعتكاف في هذه الحالة ما أصبح الآن في حكم المتعذر أن يعتكف هذه العشر للقطع، فيستأنف للاستمرار، ثم بعد ذلك يكفر كفارة يمين. كذلك بالنسبة لو يكون عليه أن يخرج للمأكل أو المشرب إذا لم يكن له خادم، فإن كان له خادم أو ابن يأتي بالأكل أو الطعام أو الشراب ويسمح له به أن يأكل في المسجد، ففي هذه الحالة لا يخرج للأكل والشرب لأن حاجته تأتي إليه. فأما إن كانت حاجته لا تأتي إليه فيجوز أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يعود، ولا يزيد على القدر الذي يكفي لمسألة الأكل والشرب. ليش؟ لأنه ألزم نفسه أو يعني اعتكف من أجل العبادة، من أجل الذكر، من أجل أن الاعتكاف ذاته هو نفس العبادة، فإذا خرج وطول وزاد من غير حاجة خرج وقت أو جزء من الوقت من هذه العبادة ولم يقع اعتكافا، لعموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وكذلك بالنسبة قال إلا إذا كان هناك شرط كما ذكر عندكم، إن شرط إن مرض أحد من أهله يزوره، أو إن شرط أن يزور العالم الفلاني إن قدم خاصة، أو شرط أنه يخرج مع الجنازة إذا مثلا صلي عليها يخرج معها ليكسب فضيلة الدفن، لأن الجنازة من يعني انتظرها حتى يصلي كان قيراط، قيراط، والقيراط مثل جبل أحد أو مثل جبل عظيم، فإذا انتظر حتى تدفن كان قيراطان، فإذا اشترط على ربه هذا فله ما شرط، له ما شرط، لأن عيادة المريض عبادة، وكذلك زيارة العالم وطالب العلم تعتبر عبادة، وكذلك بالنسبة للجنازة والخروج فيها تعتبر عبادة. لكن تقول إن لم يحصل شيء من هذا الاشتراط فإنه يبقى على ما هو عليه، وإذا مر وكان هناك مريض فلا يعوده، ولكن يسأل عنه وهو في الطريق، كيف فلان أو كيف فلانة، كما تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني حاجة التي تقضيها والمريض فيه، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، أي لا تأتي تزوره، لا تأتي تزوره. لكن إن اشترط الإنسان فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرط نافعا، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يخالف مقصود الاعتكاف، وكل شرط خالف مقصود الاعتكاف فإنه لاغ. قال وينبغي على كل حال تجديد النية، ما في شيء، لكن وجود النية ما عزب، يعني ما قطعه، أما كونه يعزب عنه كتفكير أو شيء فهذا لا يضره، الذي يضر أن الإنسان ينوي في قلبه القطع، خلاص يقول أنا اليوم سأخرج ناويا بذلك وعازم، فعندئذ خلاص يعتبر قطع. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ليش؟ لأنه يقول ما نقل عن السلف، وهذه عبادة والأصل فيها الورود، لكن ما دام أن الاعتكاف أصله وارد وله أصل في الشرع، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد ويجلس ما بين المغرب إلى العشاء ولا يخرج إلا لحاجة بالشروط التي في الاعتكاف، فأي مانع يمنعه أن ينوي بذلك الاعتكاف؟ يعني لا يلزم أن يكون الاعتكاف بصوم. ليش؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما قال عمر أن نذرت أن أعتكف ليلة، ما قال أنت اعتكافك هذا غير صحيح لأنه ليس بصوم، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولأن العبادة، لأن الاعتكاف عبادة له أصل في الشرع، فكل ما يفعله الإنسان من هذه الأمور يكون له فيه أجر بإذن الله تعالى. فإذا جاء وأراد أن يجلس في المسجد ساعة أو ساعتين ونوى بذلك الاعتكاف قربة لله، فالاعتكاف له أصل في الشرع، نرجو الله عز وجل أن يثيبه عليه. إن شف الله مريضي أن أفعل كذا وكذا، ولكن مع هذا فهو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينبغي أن الإنسان لا يعمل العمل إلا عن طريق النذر. لكن إن نذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن الطاعة يجب الوفاء، نذر الطاعة يجب الوفاء به. فقد نذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يبيت ليلة أو يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره. ونذر رجل أن يذبح ببوانة، فقال هل يذبح فيها شيء من يعني لأصنام الجاهلية أو أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذره، أوفي بنذره. ثم ذكر الشروط، فقال لا يصح إلا بالنية، يعني إذا دخل الإنسان المسجد ولم ينوي الاعتكاف لا يكون معتكفا، لكن إن دخل ونوى الاعتكاف قال أهل العلم كما سيأتي معنا ولو ساعة ويعني بشروط الاعتكاف فإنه يعتبر معتكفا لله عز وجل، وله أجر الجلوس في المسجد وأجر ما نوى من الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا يجب تصحيح النية، وهذا هو الصواب. فإذا نوى مدة لم تلزمه يعني هذه المدة، فإذا شرع فيها فله إتمامها، وله أن يفسخها إذا أراد أن يترك الاعتكاف فله ذلك. وهذا قول الشافعي، وعن مالك يلزمه، وكأنه بناء على أصل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة أن الإنسان إذا شرع في نفل من عبادة فإنه تلبس به فيلزمه المضي فيه، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور من أهل العلم من أن النوافل ما عدا الحج والعمرة النوافل أن لا يلزم الإنسان المضي فيها، لو تركها فإنه لا شيء عليه ولا يعتبر يعني في هذه الحالة يعني مسيئا إساءة تكتب عليه، ولكنه يعني ترك الأفضل، ترك الأفضل. ولهذا هو احتج أيضا في هذا المسألة مالك باعتكافه صلى الله عليه وسلم بقضائه، لما طبعا ولم يكن بنذر ولكنه كان يعتكف العشر الأواخر، فإذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله ويكون بالخير كالريح المرسلة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك، فلما رأى ما رأى وقال يعني أمرهن بالرجوع وترك الاعتكاف لذلك قضى، قال إذن ما قضى إلا أنه واجب، وهذا الأمر ليس بصحيح، يعني هذا الاستنباط فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد ربما يعني يترك أمرا من الأمور يعني لهدف معين، فإن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فلا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا وجوبه، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لم يأمرهم أمر إلزام وإنما أمر استحباب وندب. وكذلك الإسلام والعقل والتمييز، فهذه كلها تعتبر شروط صحة النية، لا تصح النية إلا بإسلام وبعقل وبتمييز، فلو كان صبيا مميزا من السابعة فما فوق وأراد الاعتكاف فيصح له الاعتكاف. وعدم ما يوجب الغسل، واحتج على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، والصحيح أنه يعني أن الجنب، أن بعض الجنب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يكتفي بالوضوء ويلبث في المسجد، يلبث في المسجد، فهذا لا يضر على الصحيح، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر في أن يعني قال أن يحضر النساء للمصلى أي مصلى العيد، وأن يتجنب الحيض، يجنب الحيض والنفساء من في حكمهن يجنبن المصلى، وإنما يسمعن من خارج المصلى، يسمعن يعني يشهدن الخير ويسمعن الذكر، هذا لا بأس به، فالمسجد يكون من باب أولى، لأنه يعني إنما شرع للعبادة. لكن لو كان الإنسان معه أهله ودخل إلى المسجد الحرام مثلا أو خشي على أهله مثلا من الضياع، فلا بأس أن يجلسهم في ناحية منه بشرط ألا تلوث المسجد. وكون الاعتقاد من شروطه أن يكون بمسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فمن اعتكف في بيته أو في مكان آخر فغير المسجد فإنه لا يسمى اعتكافا مشروعا. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة، وهو الحر البالغ العاقل القادر على ذلك، يلزمه أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، يعني الفروض الخمس يؤذن وتقام للصلاة ويجتمع الناس فيه. قال لا نعلم في هذا خلافا، لأن الصلاة الجبلات الجماعة على الصحيح واجبة، واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الجماعة، وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم تقام الصلاة، ثم يعني أخلف رجلا ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف أو أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي بعض الألفاظ قال ما هم بمؤمنين مرتين أو ثلاثة. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، ولهذا بنيت المساجد، بنيت المساجد. وقد ورد في الحديث أيضا من حافظ عليهن حيث ينادى بهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن حيث ينادى بهن لم يكن له نورا ولا برهانا، ويحشره الله عز وجل مع أصناف ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. ولهذا لو أن المسجد لا تقام فيه الصلاة مهجور، فهذا يضطر فيه إلى الخروج إلى الصلاة كل وقت، أن يخرج إلى الصلاة مع الجماعة. فلهذا يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ممن تجب عليه. أما المرأة إذا اعتكفت نذرت أن تعتكف في مسجد وكان هذا المسجد قيمت فيها الجماعة أو لا تقام، فنذرها شسمه فاعتكافها يعتبر صحيح، اعتكافها يعتبر صحيح. قال ومن المسجد ما زيد فيه حتى في التواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند شيخ الإسلام تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف في هذا ابن عقيل وابن الجوزي وكذلك النووي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا. وفي هذا نظر، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم وسع في عهد عمر ولم يقتصر على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت التوسعة كشيء زايد، بل وسع، هدم ثم وسع ثم هدم ثم وسع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، بل وزين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ثم وسع بعد ذلك أيضا. فهذه التوسعة كما يشهد لها قول عمر إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو امتد إلى صنعاء، لو يمتد إلى صنعاء فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الإنسان يحرص قدر الاستطاعة على التقدم، يحرص على التقدم، لهذا الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، والمساجد أيضا سطح المسجد يعتبر منه. ورحبته المحوطة، يعني إذا كان الرحبات المحوطة أي التي يكون عليها حاجز تلحق هذه الرحبة بالمسجد. أما المكان الفارغ المفتوح زي المكان هذا الموجود الذي بعد مثلا الذي ما بين يعني المسجد الأصلي وما بين التوسعة، هذا لا يعتبر من المسجد، لا يعتبر من المسجد. ولهذا المضاعفة فيه المضاعفة غير حاصلة، والذي الذي يحصل له أجر الجماعة، يحصل له أجر الجماعة. أما أجر وكذلك ما خرج من باب السلام، ما خرج من باب السلام وصلوا على المنطقة هذه، هذا لا يعتبر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان داخل الرحاب المحوطة تعتبر من المسجد، لأنها توسعة ولأنها من حاكم مسلم، فإذا تعتبر توسعة، يعني تتبع المسجد، تتبع المسجد. لكن ذاك المكان وهذا المكان يجوز للحيض أن تقف فيه، ويجوز البيع والشراء فيه، ويجوز أيضا الكلام في أمور الدنيا فيه، فأصبح لا يعتبر من المسجد. عرفتم هذا؟ فلهذا ينبغي للإنسان، لكن لو صلى الإنسان في مكان مثل هذا الآن محوط وهو فيعتبر على الصحيح من المسجد. قال والمنارة التي هي أو بابها في المسجد تعتبر منه، فلو اعتكف فيها فإنه يعتبر معتكفا في المسجد. ثم ذكر المسألة التي عندكم وهي من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، يعني لو يعني من عين أنه يعتكف مثلا في مسجد طبعا ولو بلا شد الرحال، لأن الرحل لا يشد إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهذه تشد الرحال لها. وبالمناسبة إذا أراد الإنسان الزيارة فالمقصود به زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك أو اعتقد ذلك فهو مبتدع ضال، لأنه خالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه لا إلى غيرها من المساجد، ولا إلى القبور، ولا إلى المشاهد، ولا إلى غير ذلك. لكن كما ذكر الصحابة والتابعون أنه من الأدب إذا جاء المسجد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإن زيارة القبور مشروعة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أولى بالزيارة والسلام مع الأدب والاحترام. ومن أعظم أمور الأدب والاحترام أن لا يسأل شيئا إلا الله عز وجل، لأنه لا يقدر على العطاء والمنع والإحياء والإماتة وإنزال الغيث والولد، لا يقدر عليه لا نبي ولا ملك، إنما يقدر عليه الله وحده، ويهبه من يشاء ويمنعه من يشاء. فيجب أن يكون الإنسان عنده احترام لله واحترام لرسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ها وقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. فأنت إذا فعلت هذا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا تستعين إلا بالله ولا تسأل إلا الله، أرضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضيت الحبيب حبيبه. إذا كنت تحبه فأن تأتي بما يحب هو، هذا هو من الأمور المهمة في هذا الباب. فآداب الزيارة مهمة تعلمها. طيب، إذن هذا الشد الرحل إذا كان الإنسان يقول أنا أريد الزيارة وهو في بلده، أي زيارة قبر، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها لا يقول من يشد الرحل من هناك من أجل القبر. قال: وإذا ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، فإذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد غير هذه وكان، فيعتكف في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد لا يتشد له الرحل، أو في أي مسجد من المساجد الثلاثة، فإنها فيها معنى هذا المسجد وأعلى مما في ذلك المسجد. قال: وأفضل المساجد المسجد الحرام. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، 500 صلاة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسجد الأقصى، ولكن يحتاج مع الدعاء إلى العمل، يحتاج مع الدعاء إلى العمل. قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة. وفي لفظ آخر: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهي زيادة صحيحة. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها، يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا أن يعتكف فيه، إذا نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله جاز له أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وإذا نذر في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي الثلاثة شاء. وهذا له دليله، وهو حديث أن رجلا يوم الفتح نذر، إن فتح الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال: صلي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحل نذرك، يحل نذرك. ليش؟ لأن هذا المسجد أعلى من ذاك، أو صلي في مكة، قال: لا. ثم أعاد عليه الصلاة، قال: صلي ها هنا. ثم بعد ذلك أعاد عليه الصلاة، قال: أنت وشأنك، يعني بكيفك، إذا كنت تبغى تذهب أن توفي بنذرك على يعني ما نصصت عليه فأنت برأيك، ولكن هذا لو صليتها هنا لنحل نذرك، لنحل نذرك، يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه الحاكم وقاله على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن دقيق العيد، ثم الشيخ الألباني أيضا وافقهم على تصحيحه. هذا هو ما يتعلق بالشروط وما يتعلق بالنذر. يقول ابن تيمية في الاختيارات: يعني لو أن الإنسان أراد أن يعني في نذره أن معنى خاص في مسجد غير الثلاثة، في كون مسجد أقدم أو كون المسجد فيه عالم يريد ملازمته، حلق ذكر أو علم يريد ملازمته، يقول لو أنه أراد هذه المزية عند النذر فربما نوجب عليه الوفاء بنذره. لكن نقول تقييدا لشيخ الإسلام، لكلام شيخ الإسلام: ما لم يقتضي ذلك شد رحل، ما لم يقتضي ذلك شد رحل، لأنه إن اقتضى شد رحل فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا هو المقصود. طيب، ما هي الأشياء أو الأمور التي تبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود وهو بسند يعني مسند على شرط مسلم. وحديث وكان لا يدخل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرجع إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. والآن لا حاجة به إلى أن يرجع إلى بيته لحاجة الإنسان التي هي قضاء الحاجة المقصود. فإذا كان معتكفا فلا يذهب إلى بيته، وإنما يخرج إلى المواضي، لأن المواضي أول شيء أقرب من بيته، وأيضا قد وجدت ما يستطيع فيه قضاء حاجته، فعندئذ يخرج، لأنه لا بد له من ذلك، لا بد له منه، فلا يفسد بذلك اعتكافه. السنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، يعني لا يباشر امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن ذلك، ولقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، وكذلك لو قطع النية، لو عزم في قلبه على الخروج ولم يخرج، فإن اعتكافه يبطل. ليش؟ كما لو عزم الإنسان من قلبه على قطع الصوم، انقطع الصوم ولو لم يأكل ولم يشرب. ليش؟ لأن عزم القلب على ترك الصوم ترك ليش؟ لأننا مر معنا أن القلب له عمل، القلب له قول وله عمل، فعمله إذا اعتقد وجزم بأن يخرج من المسجد في نفسه، أو قال خلاص أنا سأخرج الليلة وهو يعني لم يخرج فيما بعد، فإنه يعتبر اعتكافه انقطع. فإن أراد أن يستأنفه فله أن يستأنف من جديد. وبالوطء لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والصحيح أن المقصود هنا المباشرة أي الوطء، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، قال الشيخ أنه على شرط الشيخين. كذلك لو باشر امرأته أو قبلها وأنزل، فإنه يعتبر يلحق بما يبطل الاعتكاف لعموم الآية. وكذلك لو وقع منه ردة والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال لا إن أشركت لا يحبطن عملك. فالردة مثل أن يسب الدين مثلا، بعض الناس يزعل أو كذا ثم يصدر منه عبارات هذه تعتبر كفر والعياذ بالله، لو يعتقدها في نفسه ويجزم بها في قلبه فإنه يخرج من دائرة الإسلام. فإذا قال هذه اللفظة مثلا أو صدر عنه ما يدل على ذلك، إذا صدر ما يدل على كفره، كان يقول يعني شيئا مما يقوله الآن العلمانيون، مثل يعني أن الشريعة الإسلامية وقتها انتهى وولى، ونحن نأخذ بالعلم الحديث ومعطيات العلم الحديث وما أشبه ذلك، كتبه في كتاب أو ألقاه في درس أو شيء من هذا، فإنه والعياذ بالله بطل عمله، بطل عمله حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يبطل به. وكذلك لو تناول شيئا من المسكرات أو المخدرات والعياذ بالله حتى غطى عقله، فإنه يعتبر أيضا بفعله هذا أبطل اعتكافه. قال أهل العلم وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه. كيف؟ يعني الآن إذا كان الإنسان إذا كان في اعتكاف، فإنه إذا بطل اعتكافه إذا كان عليه شيء متتابع، يعني نذر أن يعتكف لله 3 ليالي مثلا أو 4 ليالي أو أسبوع، فإذا أبطل هذا الاعتكاف يجب عليه أن يستأنف فيأتي 3 متتابعات أو أسبوعا متتابعا، لأن الأول خلاص بطل، يعتبر بطل في حكم المفقود. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، يعني مثلا قال لله علي أن أعتكف أسبوعا مثلا من أول الشهر أو من مثلا آخر هذا الشهر، فأبطل هذا الاعتكاف، فعندئذ يستأنف، يعني يرجع فيه ويستمر فيه حتى يأتي بالأسبوع كامل مع ما سبق، يعني ما اعتكفه أولا وما اعتكفه بعد الإبطال حتى يكمل الأسبوع ولم يوفي به على وجهه المطلوب، فيأتي بكفارة يمين، لأن النذر يمين، فيأتي بكفارة يمين مع استئناف النذر إذا كان يعتبر، لأنه قال نذرت لله أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان، فإذا قطع الاعتكاف في هذه الحالة أصبح الآن في حكم المتعذر أن يعتكف هذه العشر للقطع، فيستأنف للاستمرار، ثم بعد ذلك يكفر كفارة يمين. كذلك بالنسبة لو يكون عليه أن يخرج للمأكل أو المشرب إذا لم يكن له خادم، فإن كان له خادم أو ابن يأتي بالأكل أو الطعام أو الشراب ويسمح له به أن يأكل في المسجد، في هذه الحالة لا يخرج للأكل والشرب لأن حاجته تأتي إليه. فأما إن كانت حاجته لا تأتي إليه فيجوز أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يعود، ولا يزيد على القدر الذي يكفي لمسألة الأكل والشرب. ليش؟ لأنه ألزم نفسه أو يعني اعتكف من أجل العبادة، من أجل الذكر، من أجل أن الاعتكاف ذاته هو نفس عبادة. فإذا خرج وطول وزاد من غير حاجة خرج وقت أو جزء من الوقت من هذه العبادة ولم يقع اعتكافا، لعموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وكذلك بالنسبة قال إلا إذا كان هناك شرط كما ذكر عندكم، إن شرط إن مرض أحد من أهله يزوره، أو إن شرط أن يزور العالم الفلاني إن قدم خاصة، أو شرط أنه يخرج مع الجنازة إذا مثلا صلي عليها يخرج معها ليكسب فضيلة الدفن، لأن الجنازة من يعني انتظرها حتى يصلي كان قيراط، قيراط، والقيراط مثل جبل أحد أو مثل جبل عظيم، فإذا انتظر حتى تدفن كان قيراطان، ها؟ كان فإذا إذا اشترط على ربه هذا فله ما شرط، له ما شرط، لأن عيادة المريض عبادة، وكذلك زيارة العالم وطالب العلم تعتبر عبادة، وكذلك بالنسبة للجنازة والخروج فيها تعتبر عبادة. لكن تقول إن لم يحصل شيء من هذا الاشتراط فإنه يبقى على ما هو عليه، وإذا مر وكان هناك مريض فلا يعوده، ولكن يسأل عنه وهو في الطريق كيف فلان أو كيف فلانة، كما تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني حاجة التي تقضيها والمريض فيه، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، أي لا تأتي تزوره، ها؟ لا تأتي تزوره. لكن إن اشترط الإنسان فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرط نافعا، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يخالف مقصود الاعتكاف، وكل شرط خالف مقصود الاعتكاف فإنه لاغ. قال وينبغي على كل حال تجديد النية ما في شيء، لكن وجود النية ما عزب يعني ما قطعه، أما كونه يعزب عنه كتفكير أو شيء فهذا لا يضره. الذي يضر أن الإنسان ينوي في قلبه القطع، خلاص يقول أنا اليوم سأخرج ناويا بذلك وعازم، فعندئذ خلاص يعتبر قطع. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ليش؟ لأنه يقول ما ينقل عن السلف، وهذه عبادة والأصل فيها الورود، لكن ما دام أن الاعتكاف أصله وارد وله أصل في الشرع، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد ويجلس ما بين المغرب إلى العشاء، ها؟ ولا يخرج إلا لحاجة بالشروط التي في الاعتكاف، فأي مانع يمنعه أن ينوي بذلك الاعتكاف؟ يعني لا يلزم أن يكون الاعتكاف بصوم. ليش؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما قال عمر أن نذرت أن أعتكف ليلة، ما قال أنت اعتكافك هذا غير صحيح لأنه ليس بصوم، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولأن العبادة، لأن الاعتكاف عبادة له أصل في الشرع، فكل ما يفعله الإنسان من هذه الأمور يكون له فيه أجر بإذن الله تعالى. فإذا جاء وأراد أن يجلس في المسجد ساعة أو ساعتين ونوى بذلك الاعتكاف قربة لله فالاعتكاف له أصل في الشرع، نرجو الله عز وجل أن يثيبه عليه.